بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، ونكمل كلامنا مع القديس العظيم بولس الرسول. في آخر حلقة وصلنا أنه كلهم نجوا من الغرق وطلعوا للبر. يا ترى طلعوا فين؟ هيشوفوا إيه؟ هم طبعا ما طلعوش على روما، دي كانت المركبة بتغرق واتكسرت، والقديس بولس قال لهم ان محدش فيكو هيغرق، وحصل فعلا اللي قاله. في اخر اصحاح من سفر الاعمال يقول: ولما نجوا وجدوا ان الجزيرة تدعى مليطة، فقدم اهلها البرابرة لنا احسانا غير المعتاد، لانهم اوقدوا نارا وقبلوا جميعنا من اجل المطر الذي اصابنا ومن اجل البرد. البرابرة في نوعين، في نوع متوحش، في نوع صعب جدا، وممكن ينزلوا في أي جزيرة بدائية يموتوهم كلهم ويمكن يأكلوهم كمان. إنما هنا الكتاب قصد يقول قدموا إحسانا غير معتاد، يعني آخر حاجة يتوقعوها إن الجماعة البدائيين دول سكان الجزر النائية في الوقت ده من 2000 سنة إن هم يخدموهم ويرعوهم ويحبوهم. طبعا ده كلام ما كانش في الحسبان خالص، وده يورينا ان ربنا دايما له مفاجآت سارة. يعني هم حتى بعد ما طلعوا من المركب، ودي مفاجأة سارة، يعني توقعوا هيموتوا من الجوع في الجزيرة، او يطلع لهم الجماعة البدائيين دول يعملوا حاجة، انما فوجئوا ان الناس عمالة تخدمهم وكأنهم متوصين عليهم. ودايما ربنا له مفاجآت وكده، بعد ما يشد شوية يفرح الناس ويطيب خاطرهم ويعمل لنا اخبار حلو. أوقدوا نارا وقبلوا جميعنا من أجل المطر، يعني ابتدوا يشوفوا أن الناس دول عدوا في البحر والمطر وتعبانين، فيعني عملوا لهم نار كده يدفوهم وجابوا لهم حاجة يأكلوها. فجمع بولس كثيرا من القضبان ووضعها على النار، فخرجت من الحرارة أفعى ونشبت في يده. فلما رأى البرابرة الوحش معلقا بيده، قال بعضهم لبعض: لابد أن هذا الإنسان قاتل لم يدعه العدل يحيا ولو نجا من البحر. الناس دول لقوا أن بولس الرسول بالرغم أنه مش سنه صغير، لكن بطبعه خدوه ما يعرفش يقعد كده، قام بسرعة يساعد موضوع النار ده عشان يلحق الناس اللي طالعة من البحر مبلولة وبردانة. فهو بيجيب أغصان وقضبان شجر مسكت في إيده حية. الجماعة البدائيين طبعا رجعوا لورا وتهيأ لهم ان الراجل ده مغضوب عليه من ربنا على قد تذكرهم، فحتى لو ما كانش غرق يبقى لازم يموت برضو. القديس بولس الرسول طبعا عنده سلطان على الحياة والعقارب وكل قوات العدو، فبسهولة كده نفض ايده في النار، وقع الحية في النار وكمل شغله عادي ولا كأن في حاجة. فضلوا بصين عليه، قالوا بقى هيتنفخ، هيتسمم، هيقع، يقوم، يحصل له حالة صرع، يموت. انما بولس ما حصلوش حاجة خالص وكمل شغله عادي جدا، وهم قاعدين باصين له متسمرين كده. ولما لقوه ما بيموتش وما بيتأثرش خالص، بدلوا الحكاية خالص وتوقعوا ان ده اله من الاله. يقول نفض والوحش الى النار ولم يتضرر بشيء رديء، اما هم فكانوا ينتظرون انه عتيد ان ينتفخ او يسقط بغتة ميتا. فإذا انتظروا كثيرا ورأوا أنه لم يعرض له شيء مضر، تغيروا وقالوا هو إله. الكلام ده يورينا طباع الناس البدائية ساعات تبقى من أقصى اليمين لأقصى الشمال. ولو تذكروا ده كرر قبل كده في سفر الأعمال لما عملوا معجزة والناس قالت عليهم آلهة، وبعد شوية بالعكس رجموهم وحاولوا يموتوهم. منين كانوا هيعبدوهم ويذبحوا لهم كآلهة؟ ومنين هو وبرنابا قبل كده كانوا هيموتوهم؟ وفعلا اترجم بولس ساعتها. وادي هنا موقف عكسي، في الاول توقعوا انه هيموت مغضوب عليه، ودلوقتي بيقولوا عليه اله. ده يعلمنا ان الناس البسيطة بطبعها تميل الى التطرف، يعني تمشي في اقصى اليمين واقصى الشمال، عاوزة توجيه معتدل، عاوزة اقناع هادي، عاوزة قيادة حكيمة، لأن هما بطبعهم بسيط، ممكن أي حد ياخد بعقلهم في أي اتجاه. وكان فيما حول ذلك الموضع ضياع لمقدم الجزيرة الذي اسمه بوبيليوس. هذا قبلنا وأضافنا بملاطفة 3 أيام. فحدث أن أبا بوبيليوس كان مضطجعا معترى بحمى وسحج، فدخل إليه بولس وصلى وضع يديه عليه فشفاه. ترتيبات ربنا كل حاجة محسوبة عنده. لما شافوا أن بولس ده شخصية عجيبة شوية والحياة ما أثرتش فيه، خدوه لأبو عمدة الجزيرة اللي اسمه بوبيليوس. الراجل كان بيموت، راجل كبير ومريض وحمى وقرح فراشه. فالقديس بولس صلى له وابتدى الراجل يخف ويتعافى. فطبعا الناس كلها ازداد تعلقها بالقديس بولس واقتناعها ان الراجل ده مش عادي، وكذلك المساجين اللي كانوا معاه في المركب، وكذلك البحارة، وكذلك قائد المئة. واصبح بولس ده اهم شخصية في الجزيرة وكل الناس بتتقرب منه. دخل اليه بولس وصلى ووضع يدي عليه فشفان. فلما صار هذا كان الباقون الذين بهم امراض في الجزيرة يأتون ويشفون. حصل زي ما كان بيحصل مع ربنا يسوع له كل المجد زمان ومع أبائنا الرسل، ان الجزيرة كلها اتجمعت بقى ايه تاخد الشفاء، وربنا ما تأخرش على القديس بولس، وفعلا كان يضع يديه على كل واحد فيشفيه زي ربنا يسوع. فأصبحت المعجزات كثيرة في الجزيرة. وتلاحظوا بطبيعة الحال ان المعجزات اكثر في عالم البسطاء منها في عالم العقلاء. البسطاء يقبلوا المعجزة اسهل، والعقلاء دايما ايه يعني يتفلسفوا، فبيتعطل بالايمان، يتعطلوا عن الايمان والثقة في ربنا. فاكرمنا هؤلاء اكرامات كثيرة، ولما اقلعنا زودونا بما نحتاج اليه. ده معناه انه اللي عمله بولس رجع بالخير على المركب والبحارة والمساجين وقائد المئة، فزاد احترامهم لبولس. ليه؟ ما كانوش ممكن يزودوا المركب بكل احتياجاتها في السفرية اللي لسه لغاية روما، الا لان الجزيرة كلها مديونة للقديس بولس. فالدين ده دفع على شكل اكراميات لكل الموجودين في المركب، فاصبح كل اللي في المركب دول مديونين بعمرهم للقديس بولس وصلواته، ومديونين كمان ببقية الرحلة للقديس بولس ومعجزاته. وبعد 3 أشهر أقلعنا في سفينة اسكندرية موسومة بعلامة الجوزاء، كانت قد شتت في الجزيرة. يبقى ركبوا مركب تانية أقوى، الأولانية كسرت. فنزلنا إلى سيراكوسا ومكثنا 3 أيام، ومن هناك درنا وأقبلنا إلى ريون. وبعد يوم واحد حدثت ريح جنوب، فجئنا في اليوم الثاني إلى بوتيولي، حيث وجدنا إخوة طلبوا إلينا أن نمكس عندهم 7 أيام. وهكذا أتينا إلى روميا. ابتدت بقى المركب تلف وأتقرب من روما، وفي السكة في كم محطة كده، وفي ناس برضو إيه من وقت يوم 50 موجودين في كل بلد في العالم، خدوا بركة القديس بولس كم يوم لغاية ما وصلوا روما. بس عاوز أفكركم، هو مش مسافر روما دلوقتي بمزاجه، هو مسافر روما كأسير ضمن الأسرة. صحيح بيعامل بمنتهى الاحترام والوقار بحكمة ربنا، ولكنه مازال أسير وعليه سجان، ولازم يقدم إلى روما للمحاكمة قدام قيصر. ومن هناك لما سمع الإخوة بخبرنا خرجوا لاستقبالنا إلى فون أبيوس والثلاثة حوانيت. فلما رأهم بولس شكر الله وتشجع. بعد رحلة طويلة كذا شهر في البحر وبهدلة وخبرات عجيبة وكذا مرة كانوا هيغرقوا، وصل روما ولقى ناس حبايبه هناك من تلاميذه من كل بلد. فطبعا كان شيء مشجع قوي لقاء بعد فترة عصيبة زي كده، وشكر ربنا اللي بحكمته يقود كل شيء إلى خلاص النفوس. ولما أتينا إلى روميا سلم قائد المئة الأسرى إلى رئيس المعسكر، وأما بولس فأذن له أن يقيم وحده مع العسكري الذي كان يحرسه. لما وصلوا روما طبعا الأسرى لازم يروحوا لرئيس المعسكر. بولس بالذات كان له اعتبار خاص، فأذن له أن يقيم وحده مع العسكري الذي كان يحرسه. يعني ما بقاش في سجن عادي زي سجن كده مرفه شوية، وعسكري بيحترمه طبعا جدا حراسة عليه من أجل المنظر. لكن معروف أن القديس بولس ده لا بيهرب ولا يهمه يهرب، إنما هو عارف أن دي ترتيبات ربنا، يوصل يحاكم أمام قيصر ويشهد للمسيح أمام أهم شخصية على الأرض من ناحية الدنيا، قيصر روما. وبعد 3 أيام استدعى بولس الذين كانوا وجوه اليهود. في كل بلد في مجموعة يهود عايشين بما فيها روما، والرومان ما كانوش يحبوا اليهود أبدا، إنما اليهود دايما موجودين في كل بلد يتطفلوا على السياسة وعلى الاقتصاد وليهم كلمة. وكعادة القديس بولس كان بيقابل اليهود بحكم أنه يهودي قديم ومعروف عندهم، فقابل وجوه اليهود. فلما اجتمعوا قال لهم: أيها الرجال الإخوة، مع أني لم أفعل شيئا ضد الشعب أو عوايد الآباء، أسلمت مقيدا من أورشليم إلى أيدي الرومانيين الذين لما فحصوا كانوا يريدون أن يطلقوني لأنه لم تكن في علة واحدة للموت. هنا القديس بولس بيأكد أنه هو محدش مسك علي تهمة، إنما حتى الرومان كانوا هيطلقوني، لكن مؤامرات اليهود والتهم الكاذبة اللي جت علي زنقت الرومان مش عارفين ياخدوا موقف. فبالرغم من ده كله اضطريت أرفع دعواي إلى قيصر عشان أجي أتحاكم هنا، لأني متأكد من براءتي وإن أنا مغلطش في حق لا شعبي ولا بيتي ولا القوانين الرومانية. الذين لما فحصوا كانوا يريدون أن يطلقوني لأنه لم تكن في علة واحدة للموت، ولكن لما قاوم اليهود اضطررت أن أرفع دعواي إلى قيصر، ليس كأن لي شيئا لأشتكي به على أمتي، فلهذا السبب طلبتكم لأراكم وأكلمكم لأني من أجل رجاء إسرائيل موثق بهذه السلسلة. هو طلبهم عشان يبقى في مصارحة وما يسمعوش كلام من بره ويصدقوا أنه بولس ضد موسى وضد عوايد موسى، فحب يقول لهم الموضوع مش زي ما هيوصل لكم، أنا ملياش خلاف مع العهد القديم ولا مع العوايد اليهودية، أنا رسالتي مختلفة، أنا محدش ماسك علي أي تهمة، لكن اليهود المتعصبين، واليهود طبعا ما كانوش فريق واحد فهم عارفين بعض، هم اللي تبلوا علي عشان أتمسك وأتحاكم، ولما لقيت أنه محدش هينصفني رفعت دعواي إلى قيصر. برضو من الحكمة اللي نتعلمها من القديس بولس أنه الصراحة والمواجهة أحيانا تحل مشاكل كتير، لأنه لو استنى شوية طبيعي اليهود هيبتدوا يبلغوا بعض ويقدموا صورة خطأ عن القديس بولس، فهو حب يقدم الصورة الصح من الأول ويبقى صريح جدا ويحكي بالتفصيل اللي حصل عشان الناس تبقى عارفة، حتى لو حد تاني جه قال يبقوا سمعوا من بولس القصة كما هي. لهذا السبب طلبتكم لأراكم وأكلمكم لأني من أجل رجاء إسرائيل موثق بهذه السلسلة. أفكركم بتعبير رجاء إسرائيل ده، لأنه قالوا قبل كده كذا مرة في المحاكمة، رجاء إسرائيل كان يقصد بيه دايما قيامة الأموات، عاوز يقول لهم العهد القديم زي رسالة العهد الجديد كلها بتتكلم عن قيامة الأموات. فبولس بيقول أنا عندي رجاء أن أنا أقوم من الموت، أنا مش خايف يموتوني، أنا عندي الرجاء اللي عاش بيه الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود، وبالتالي أنا مش خايف، أنا لي رسالتي تخلص منين ما تخلص، ولكني أثق أن هناك حياة أبدية تنتظرني. طبعا اليهود المتدينين منهم لما يسمعوا رجاء إسرائيل وفهمين يقصد إيه بيميلوا إليه ويرتاحوا لطبعه. فقالوا له: نحن لم نقبل كتابات فيك من اليهودية ولا أحد من الإخوة جاء فأخبرنا أو تكلم عنك بشيء رديء. نشكر الله ما كانش اليهود وصلوا يبلغوا ويفتنوا على القديس بولس ويلخبطوا دماغ الناس كعادتهم تجاه القديس بولس، قالوا احنا مش سامعين حاجة، فاحنا هنقبل منك الكلام وما عندناش موقف من الأول ضدك، ولكننا نستحسن أن نسمع منك ماذا ترى، لأنه معلوم عندنا من جهة هذا المذهب أنه يقاوم في كل مكان. ما زالوا يعتبروا المسيحية مذهب، وما زالوا سمعين أنه مذهب الطريق أو النصارى أو ما يقال عنهم مسيحيين، هم تفكرنهم شيعة يهودية ويقاوموا من اليهود، فقالوا له احنا عارفين ان انت ليك مذهب خاص يهودي، فاكرينه يهودي ويقاوم في كل مكان، عاوزين نسمع انت بتقول ايه قبل ما نحكم عليك. طبعا هنا اليهود ما لهمش حكم عليه مدني، انما يعني حكم ديني عليه ياخدوا منه موقف. فعينوا له يوما فجاء اليه كثيرون الى المنزل فطفق يشرح لهم شاهدا بملكوت الله ومقنعا اياهم من ناموس موسى والانبياء بأمر يسوع من الصباح إلى المساء. فاقتنع بعضهم بما قيل وبعضهم لم يؤمنوا، فانصرفوا وهم غير متفقين بعضهم مع بعض، لما قال بولس كلمة واحدة أنه حسنا كلم الروح القدس آبائنا بأشعياء النبي. فضلوا من الصبح بالليل القديس بولس قاعد قصادهم عمال يثبت لهم أن المسيح هو المسيح، وان العهد القديم شهد له، وداود قال واشعياء قال وموسى قال، انما هم طبعا فكرة ان المسيح جه واتصلب كنفسية يهودية مش متحبش الكلام ده، عاوزينه يقعد مطرح داود ويطرد الرومان ويملك العالم زي ايام داود، وده اللي يهمهم. اقتنع بعضهم بما قيل، بعض اليهود اتأثروا بالكلام ولقوا الحجة الكتابية اللي بيستخدمها بولس الرسول مش قليلة، وطبعا بولس زي ما قلنا مذاكر كويس قوي عهد قديم وقادر ايضا باقناع انه ياكد اللي بيقول. لكن في الاخر ما اتفقوش بعضهم مع بعض، خرجوا وهم كده فريقين بيتصارعوا ده مظبوط ده مش مظبوط. فبولس قال لهم حقيقي الروح القدس صدق لما قال عليكم على فم اشعياء، اذهب الى هذا الشعب وقل ستسمعون سمعا ولا تفهمون، ستنظرون نظرا ولا تبصرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ وبآذانهم سمعوا ثقيلا وأعينهم أغمضوها لئلا يبصروا بأعينهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. هنا تلاحظوا أنه القديس بولس بيستخدم هذا النص اللي كتير قوي ما استخدم في العهد القديم والعهد الجديد، بداية من أشعياء 6 المسيح له المجد ذكروا، وكثير من الرسل ذكروا أثناء كرازتهم، لأن موقف العند اليهودي هو موقف دائم شبه دائم، أن اليهود بطبعهم يسمعوا لكن ما يقتنعوش، يشوفوا ما يصدقوش، القلب الغليظ يكون يعني في عنده مناعة كده من الرسالة الصادقة. يعني الناس دول أجدادهم شافوا عمود السحاب وعمود النار ومن نازل من السماء ومية طالعة من الصخرة وهلكوا، فمش بعيد على أولادهم يشوفوا المسيح ومعجزاته ويصلبوا المسيح، ومش بعيد على أولادهم أو أحفادهم اللي حاضرين كرازة القديس بطرس والقديس بولس وكل الرسل يفضلوا في موقف الرفض والعند حتى لو الحقيقة واضحة زي الشمس. إذن العيب مش في الحقيقة ولا في من يعلنها زي الآباء الرسل، العيب هنا في المستمع أنه لا يقبل، بالرغم أن الحجج اللي تأكد شخص المسيح له المجد بالنسبة اليهودي أقوى حتى من الحجج اللي بالنسبة لواحد ما عندوش عهد قديم وما كانش يهودي. لكن نقول إيه في القلب العنيد اللي قال عنه الكتاب تسمعون سمعا ولا تفهمون، تبصرون إبصارا ولا تنظرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ. يقول لحسن يشوفوا بعينيهم زي اللي خايفين يشوفوا الحقيقة، لحسن يسمعوا ويفهموا فيرجعوا، هما مش عاوزين يرجعوا مش عاوزين يتوبوا. في ناس بتبقى بتسمع وهي مش ناوية تتوب، مش عاوزة تتوب، مش عاوزة تقبل الحقيقة. طبعا ده خطر جدا، لأنه مهما شاف ومهما سمع هيفسر كل شيء تفسيرات فلسفية غير منطقية عشان يخدع نفسه. عشان كده الكتاب صدق وقال قال الجاهل في قلبه ليس إله، فسدوا ورجسوا بأفعالهم. فليكن معلوما عندكم أن خلاص الله قد أرسل إلى الأمم وهم سيسمعون. في نهاية حديثه مع يهود روما وبعد يوم طويل قوي ولقى في الآخر النتيجة أضعف مما يتوقع. ناس كتيرة معندة ومش عاجبها الكلام، قال لهم بصوا بقى أشعياء قال فيكم وكان معاه حق، تسمعوا قد ما بتسمعوا ما بتفهموش وبتشوفوا مش بتقبلوا، عشان كده الخلاص بقى معروض على الأمم. طبعا الكلمة دي تنرفز كتير من اليهود، لأن اليهود ما يحبوش أبدا يتسووا بالأمم. خلاص الله قد أرسل إلى الأمم، ده يحقق نفس الكلام اللي قاله الكتاب في إنجيل يوحنا، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، أما الذين قبلوه دول بقى مش أمم مش يهود، أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. ولما قال هذا مضى اليهود ولهم مباحثة كثيرة فيما بينهم، وأقام بولس سنتين كاملتين في بيت استأجره لنفسه، وكان يقبل جميع الذين يدخلون إليه كارزا بملكوت الله ومعلما بأمر الرب يسوع المسيح بكل مجاهرة وبلا مانع. بولس الرسول سجين، لكن سجين يعامل معاملة خاصة، وقبل ما يتعرض على نيرون وقيصر روما مشغول ومش فضيله. فاللي حصل انه قعد سنتين على ذمة التحقيق أو على حساب السجن، لكن في بيت استأجره لنفسه، وكان بيجيله الناس ويدخلوا له بتصاريح خاصة ويقعد يوعظ، وقعد يخدم في روما براحته على حس انه محسوب على قيصر روما. ومن هنا بدأت الخدمة في روما، وخد بولس الرسول مكانته في الكرازة الروما، وسمع اسم المسيح في روما كلها حتى في بيت قيصر. في ناس أمنت على يد القديس بولس، وكانت فترة جميلة قوي، فترة سجن روما اللي قعد فيها هنا سنتين كاملين، بعد فيليبي وبعد كولوسي وبعد أفسس وبعد رسالة فيليمون، وفي الوقت ده أنقذ أنسيموس العبد الهربان وعرفه طريق ربنا، وتاب أنسيموس وبعدها بسنين بقى أسقف، وفي خبرات وخيرات كتيرة قوي في فترة سجن القديس بولس في روما. وطبعا بمعلومات التاريخ هو طلع بعد الفترة دي كلها براءة، بالرغم الناس كلها كانت متوقعة حكم إعدام، لكن طلع بنعمة ربنا وبتدخل إلهي براءة، وبعدها بفترة اتسجن مرة تاني، وثم قتل في روما بضرب السيف، وأعدم في روما القديس بولس، واستشهد بعدها بفترة. وإحنا بنعرض حياة القديس بولس الرسول، الحياة كلام مش ممكن يخلص، لأن القديس بولس بالرغم أنه ما هواش واحد من الاثناشر ولا السبعين، ولكنه خد لقب رسول زيه زيهم. والقديس بولس شخصية فريدة جدا، زي ما قلنا في الحلقات الأولى بتاعت القديس بولس، جمع في شخصه بين التدين اليهودي وبين الجنسية الرومانية وبين العلم اليوناني والثقافة اليونانية واللغة اليونانية. الإمكانيات دي كلها ربنا استخدمها أن القديس بولس يتحول من مجرد إنسان يهودي إلى إنسان مسيحي، إلى كارز، وليس كارز لليهود ولكن كارز للأمم. قديس بولس ربنا اختاره أنه يكتب 14 رسالة من 27 كتاب موجودين في العهد الجديد. قديس بولس هو اللي أسس كنائس أوروبا وأسيا، يعتبر هو المؤسس الأساسي لأغلب كنائس أوروبا وأسيا. قديس بولس تتلمذ على يدي عشرات من القديسين، منهم القديس مرقس ومنهم القديس لوقا، كاتبي الإنجيلين مرقس ولوقا. القديس بولس حط فكر الخلاص بالروح القدس، بإرشاد الروح القدس، بطريقة عميقة تورينا عمق المسيحية وتشرح لنا تسلسل الأحداث والتاريخ، وليه ربنا اختار التجسد والفداء طريق وحيد للخلاص. قديس بولس يعني مش بس موجود في سفر الأعمال، سفر الأعمال بيشرح خلفيات الأحداث، لكن في كل رسالة من رسائله الـ14 نلاقي القديس بولس له شخصية فريدة وبصمة واضحة، يجمع في داخله بين القائد العظيم الحكيم المدبر وبين الأب الطيب رقيق الحس اللي بيحب ولاده جدا، بين الكارز الناري النشيط اللي ما بيقدرش ينام، وبين رجل الصلاة اللي يحب القلاية والخلوة يعني الهدوء. القديس بولس اللي تشبه بالمسيح في كل علاقاته مع الناس، واللي تعرض للموت مرارا وتكرارا، صاحب الشعار الجميل من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا كغنم للذبح، القديس بولس اللي بقينا نسميه فيلسوف المسيحية لأنه حطها بفكر يقنع أيضا العقلاء والفهماء. ربنا يدينا وينفعنا بركة صلوات هذا القديس العظيم بولس الرسول، وإلى لقاءات أخرى من برنامجكم فتشوا الكتب. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.